أعوذ بالله بسم العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في رواية في الكافي نقرأها، بس نتمم قراءة الرواية ثم نشرع في البحث. كانت الرواية عن الزهري قال: سئل علي بن الحسين عليهما السلام أي الأعمال أفضل. طبعا عندي كلمة عليه السلام في كتب الأحاديث كثير منها إضافات من النساخ، مو من
كلها،
لا أقول كلها، أقول كثير منها من لطائف هذه المرة. شفت بالكافي موجودة الأنبياء صلى الله عليه وآله، أو النبي صلى الله عليه وآله، وكانت الرواية تتحدث عن النبي بشكل عام، عن النبوة كنبوة يعني. وذا كاتب النبي حاطين جنبها ماذا؟ صلى الله عليه وآله. بالكافي موجودة، هي طبعة الكافي دار الإسلامية، دار الكتب الإسلامية فعلا. هذه أغلبها إضافات مثل عز وجل جل وعلا وتعالى، هذه كلها الظاهر جملة منها هي إضافات من النسخ أو مشاكل ذلك. أقول جملة منها، لا أقول كلها على كل حال، لأن في خلافات حتى بالنسخ في هذه الإضافات بيكون. على كل حال عليهما السلام أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما من عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله صلى الله عليه وآله أفضل من بغض الدنيا، فإن لذلك شعبا كثيرة وللمعاصي شعب. فإذا إذا أردنا أن ننظر إلى أساس الرذائل ورأس كل خطيئة كما يأتي في هذا الحديث نفسه، وأصل البلاء الذي يبتلي به الإنسان في سيره العملي، وإذا أراد أن يرسم شجرة أخلاقية ينبغي له أن يرسم في ذيلها حب الدنيا مثلا. طبعا ليش واحد يحب حب الدنيا؟ يمكن له أن يرجعها إلى شيء آخر أعمق، هو العلاقة بالأنا، هو هي الأنا، هي بالنتيجة هو حب الأنا. أن الإنسان إنما يحب الدنيا باعتبار ماذا؟ هذه الأنا الموجودة فيه في نفسه فعلا. هذه الأنا هذه بتخليك تحب الدنيا وتتشعب منها بعد ذلك جملة من الأمور. حب الأنا طريقة الذم مو طريقة الذم. في جيد حب الأنا بس.
ممكن إنسان يحب الأنا ولكن ينظر إلى الآخرة.
إيه بارك الله بك. عم بتكلم حب الأنا بمعناه المذموم، مو حب الأنا بالمعنى أنه يريد النجاة بنفسه يوم القيامة. أنا عم بتكلم بحب هذه الأنا بمعناها تقتضي الحرص وعدم البذل وعدم. أنت ما فيك تكون إنسان اجتماعي، إنسان لله سبحانه وتعالى، وتلحظ الأنا أمام الله سبحانه وتعالى. هذه عندما تلحظ الأنا أمام الله سبحانه وتعالى هنا تبدأ ماذا؟ تبدأ المصيبة الكبرى. أما إذا تعاملت مع نفسك على أنك عبد لله سبحانه وتعالى، فاني في الله سبحانه وتعالى، فاني في عملا مو في المعنى ذاك، فاني في الله سبحانه وتعالى هذه الأنا، فهذا هو وهذه التقوى فعلا، هذه التقوى. على كل حال ما من عمل بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله أفضل من بغض الدنيا، فإن لذلك شعبا كثيرة، فإن لذلك شعبا كثيرة وللمعاصي شعب. فأول ما عصي الله به الكبر معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، ثم الحرص وهي معصية آدم حيث قال الله عز وجل لهما: وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأخذا ما لا حاجة بهما إليه. هذا من الحرص، هي إن شاء الله في يوم نتكلم عن موضوع مسألة الحرص بالروايات، من أسوأ المعاصي وأصعبها، وأصعب المعاصي لعل أصعب الرذائل لأفضل المعصية. من أصعب الرذائل التي يمكن التخلص منها هي رذيلة الحرص. الحرص هو أنك أنت أن تجمع ما لا تستفيد منه، أنك تحرص على أن يكون هذه الأمور موجودة عندك وأنت مش بحاجة لها بالواقع، لكن تتوهم أنك ماذا؟ أنك بحاجة لها، تحرص على الأمور. هذا بيخليك تمتنع عن الجود، عن النفقة، عن بذل النفس، أو هذا دائما هي فكرة الحرص. هذه فعلا هو أصلا شوف الإمام شو كيف قابل الحرص: أخذا ما لا حاجة بهما إليه. هي المشكلة أن كيف واحد يحدد ما هو الحرص؟ نحن مثلا وعبوجب مثلا يمكن شيء ابتلائي، نحن كلنا لأقل أنا مبتلى به، أنه بعض الأحيان بدي يكون معي ماذا؟ هذا المبلغ من المال حتى ظلني أنا شو مرتاح نفسيا، إذا صارت مشكلة يكون عندي ماذا؟ فعلا. فلا تكون بما عند الله أوثق بما في يدك، تكون بما في يدك أوثق من بما عند الله سبحانه وتعالى. هذا نحو من أنحاء الحرص، هذا نحو أنحاء الحرص فعلا. هذا قلت لي أنه ما عندنا قدرة على أنا ما بقول أن الإنسان يمكن المؤمن بده لطف خاص من الله سبحانه وتعالى ونية جادة وصادقة حتى يلطف الله به ويعصمه من هذه الرذيلة، لكن بالنتيجة ممكن الإنسان أن يتجاوز بعض مصادق الحرص فعلا، بعض مراتبه، وإن كانت أعلى مراتب الحرص إنما تتجاوز عندما يصبح الإنسان واقعا ممن فوض أمره لله سبحانه وتعالى فعلا. ما عم بقولكم أنا روح أدفعوا كل مصرياتكم السهام،
بس قالوا يمكن عدم الادخار حتى شك حسن عن الحاجة الزيلي، عدم الادخار حتى الإغاث
إيه صحيح في روايات هكذا، بس كمان بدنا نعرف طريقة المعاش في تلك الأيام وطريقة الحياة في هذه الأيام. هذيك الأيام كان واحد يعيش ليوم وعادي لأنه كل يوم بيبيع وبيشتري وكل يوم كذا، لكن في هذه الأيام بتشتغل أنت مثلا خلال شهر مثلا بيعطوك معاش معين، ما فيك تقول لواحد ما فيك تقول أنه هذا اليوم صرف كل أموالك يعني كمان ولا كان في ادخار في تلك الأيام سنوي. ليش الروايات بتقول قوت سنته؟ لأنه كان المزارع شو يسوي المزارع في تلك الأيام؟ كان يستطيع أن ينفق يوميا، كان يستطيع أن يحصل مالا يوميا، لا كان يدخر، كان عنده شيء من الادخار. دعوة أن الادخار ما هيدي مشكلة، اللي هي على كل حال هو بحث كتير كتير متشعب، كيف واحد يجمع بين هالمطالب كلها في مسألة الإنفاق، مسألة الادخار والإنفاق وكذا، وعلى من ننفق وكيف ننفق ومشاكل هذه الأمور. في الشيخ حسين توبي كتب برسالة الماجستير دعيته بحث في هذا الموضوع، هذا الموضوع بحث حول النفقة ومشاكل ذلك، اطلبوا منه إذا بدكم تشوفوا الرسالة جيدة، فيها جامع فيها كم هائل من الروايات في هذا الموضوع ضمن تصنيفات متعددة فعلا. على كل حال فأخذاما لا حاجة بهما إليه، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة. وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم عادة يطلب أمور ماذا؟ لا حاجة به إليه. تطلب كتير أنت من الأمور، بدك كتير من رفاهية، أنت بالواقع هذه الرفاهية أنت لست بحاجة إليها، تتوهم أنك بحاجة إليها، تقول ما بيشتغل هالشغل لا في هذه المسألة، وضلك قاعد كل الوقت وما حصير هذه المسألة فعلا.
إذا صارت
ما بكون خفت همته، بتكون ساعتها بجي. ثم الحسد، وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلك، يعني من هذه الثلاثة اللي هن الكبر، يعني إذا أنتم بتحبوا حطوا بعض حب الدنيا طلع من حب الدنيا ثلاث أصول، شو هي؟ الكبر والحرص والحسد فعلا. هيدي الكبر والحرص والحسد تشعب منها ماذا؟ أخلاق شريفة جدا، مثل ماذا؟ مثل حب تشعب من ذلك حب النساء، حب الدنيا، حب الرئاسة، حب الراحة، حب الكلام، يعني كلام في ملاء حاجة، في كلام طويل في الروايات أنه أيهما أفضل الكلام أو الصمت، وكانوا أهل البيت عليهم السلام يبينون أن الكلام في الخير أو الصمت عن الشر، وحب العلو وحب العلو والثروة. فصرنا سبع خصال فاجتمعنا كلهن في حب الدنيا، فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك، علماء قصد الأوصياء يعني صلوات الله عليهم، إطلاق العلماء عليهم شائع في الروايات، ذلك حب الدنيا رأس كل خطيئة، والدنيا دنياءان، دنيا بلاغ ودنيا ملعونة. دنيا البلاغ بأحد معنيين، بالمعنى المتناسب مع سياق الرواية، دنيا البلاغ هي دنيا الكفاف، هي التي تأخذ من الدنيا أنت ماذا؟
حاجتك
فقط، ولا تطلب أكثر مما تحتاجه فعلا، هم نسميها دنيا البلاغ. البلاغ هو الكفاف فعلا، بلغت أنا أخذت ما يكفيني فعلا، هذا هو أحد معنيي البلاغ، وهذا بتناسب مع السياق، بتصير دنيا الكفاف، وكل ما هو زائد عن الكفاف يكون ماذا؟ ملعون فعلا. والمعنى الآخر للبلاغ قد يكون مقصود في المقام ما تبلغ بك إلى المقصود اللي هو الآخرة، فدنيا بلاغ يعني هي الدنيا التي تبلغ بك إلى الآخرة، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى يوم القيامة. تبصير الدنيا الملعونة هي الدنيا التي تجرك إليها ولا تجعلك تخلد إلى الأرض، ولا تجعلك تذهب إلى الله سبحانه وتعالى. بس فكرة بس نتيجة ينبغي للمؤمن واقعا يتأمل فيها. بس ينبغي للمؤمن أنه واقعا بس ينظر لنفسه في يوم من الأيام إذا له خلق يعني، غير أنه يطلع بالمراية يتفرج على صورة وجهه الشريفة وجمال هيئته والماسك إذا لباس شهرة أو ليس لباس شهرة. على كل حال غير هذه الأفكار الشريفة، ينبغي للمؤمن أن عندما ينظر إلى نفسه نظرة باطنية أن أنا واقع في سيري إلى الله تعالى، أسير إلى الله ولا أسير إلى الله؟ أنا هلأ بسلوكي أسير إلى الله ولا لوين عم روح؟ أنا عم روح عند ليلى، عند هند، عند ما أدري مين. ينبغي واحد يجلس بينه وبين نفسه أنا واقع أسير إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تجعلوا السير إلى الله تعالى أكبر همكم. لا ينبغي واقع انت بس بدك تتزوج، بدك تتزوج زيد قال بدك تتزوج هند او ليلى او سعده او سعاد وبنت سعاد والسعاد والحال او سعاد. اذا عندما اردت ان تتزوج ليلى شو كان همك كل الوقت انت؟ انه كيف بدي اوصل لهذا الغرض وهدفك هذا الغرض ورقي هذا الغرض وكذا. ما ادري اذا انتم كان عندكم هيك اطباع او لا، يعني بس تحسوا الواحد بس بده يتزوج عند بده يزيل كل الموانع ومستعد يغض النظر عن ماذا، عن كل شيء وكذا حتى يوصل الى ماذا، الى هذا الغرض فعلا في المقام. الواقع ان نحن نتعامل بسيرنا مع الله سبحانه وتعالى بهالطريقه او نحن غافلون عايشين بهالغفله. اقترب الناس حسابهم وفي غفله معرضون. شو انتم بالغفله عايشين؟ عايشين بغفله، الغفله اصلا بتشعرش بانه الاقل من نفسي عم بتكلم، تشعرش أنه أنا والله مثلا عندي هذا الهم الأكبر هو السير إلى الله سبحانه وتعالى وأنه هذا غرض أساسي. تشعر أنه أنت عايش كأنك بغفلة عن مثل هذا الشيء فعلا. على الجملة خلينا نحن بحثنا بأصولي. قال الماتن
سنة صحيح
سنة دواية بالكافي باري لا دواية بالكافي باري. فعلى كل حال رواية بالكافي شو رواية موجودة مش موجودة بمصطلح الشريعة بالكافي رواية
عن الزهري عن
ما لها علاقة هذه. في روايات للزهري وغير الزهري حتى في يعني جملة من حتى يعني كان أصحابنا الإمامية صلواته يروون بعض الروايات عن النواصب ويعبرون ماذا يقولون. يقولون بأنه مثل هذا الناصب كيف يروي مثل هذا المضمون، مثل الصدوق عندما روى عن الضبي أو روى عن ابن جهم.
الزهري الظاهر له حال استقام
ما أدري هذه لا أدري، بس لا إشكال بأن علاقة إمام زين العابدين مع الزهري وكيفية المضامين التي نقلها له لحل لوحدها لها تأمل. ما حأسترجع أحكي معه طلع فيه يعني شو دل له يعني يرحمكم الله أولين. وعلى الجملة أقصد لهدك مولانا خذ راحتك. على كل حال كان الكلام في صحيحة زرارة الثانية فعلا. صحيح الزرارة الثانية كان فيها فقرات ستة. كان الكلام في الفقرة الثالثة ووجه دلالتها على الاستصحاب فعلا. في الفقرة الثالثة قال قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. في هذا الفرض الذي فرضه زرارة نحن قلنا أن هذا يدل على الاستصحاب لأن حملها على الفرضية الثانية حيث قطع شك حتى نقول أنها رواية مجملة يحتمل أن تكون قاعدة اليقين يحتمل أن تكون قاعدة الاستصحاب يحتاج أن يكون معنى قول زرارة نظرت فلم أرى شيئا يعني قطعت بعدم الوجود وبعدما نظرت فرأيت فيه شككت أنه ماذا أنها عين النجاسة السابقة فحينئذ بيحصل ماذا قاعدة اليقين باعتبار أن اليقين السابق قد تزلزل فعلا. حمل الرواية على هذا المعنى على الفرضية الثانية تذكروا أنتم ما أنتم فرضية الثانية إجمال الثالثة والرابعة ماذا واضح بالاستصحاب. حملها على الفرضية الثانية حتى يتحقق الإجمال يحتاج إلى ماذا إلى أن نفهم من نظرت فرأيت نظرت ظننت أنه قد أصابه فنظرت فلم أرى لم أطلع شو اسمه العبارة أنه أصابه فنظرت فلم أرى شيئا. هذا التعبير لابد أن يكون دالا على ماذا على أني بعد الفحص حصل عندي يقين بعدم النجاسة وهذا العبارة لا تفرض ذلك. إذا العبارة هذه لا تدل على هذا المعنى فحينئذ يتعين حمل الرواية إما على الفرضية الثالثة وإما على الفرضية الرابعة وكل منهما ما عندي إلا يقين واحد هو اليقين الأول قبل ظن الإصابة. فهذا اليقين ولم يتزلزل هذا اليقين، فهذا اليقين أستصحبه، فتكون الرواية دالة على الاستصحاب. وهذا المطلب اللي ذكرناه إن شاء الله نحن أمس تعرضنا له عندما ذكرنا في المقطع، أي مقطع كان؟ الأولى، إن الظاهرة من جواب الإمام إلى آخره، هذه الجهة الأولى. في الجهة الثانية في المقام هو تعرض، لأن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟ معنى كون الاستصحاب يجري بلحاظ حال الصلاة يعني أنه أنت الآن مش هلأ أنت عم تسأل يا زرارة، تفرض نفسك ما زلت شاكا متى حال الصلاة، وتستصحب ماذا؟ حالة الصلاة. بخلاف إذا أردت أن تجري الاستصحاب إلى هذه اللحظة، فأنت شاك تكون إلى متى؟ إلى حين سألت الإمام عليه السلام. فرق ما بين السؤال حال الصلاة، إجراء الاستصحاب حال الصلاة، وإجراء الاستصحاب حال السؤال، هي نقطتها هذه. أنا عندما رأيت النجاسة بعد الصلاة، هل علمت أنها عين النجاسة التي كنت قد ظننت الإصابة بها أو لا؟ هذه نجاسة يحتمل أن تكون نجاسة جديدة. إذا كانت هذه النجاسة أعلم أنها عين النجاسة السابقة، فكيف أستصحب إلى هذه اللحظة؟ لا أستطيع الاستصحاب لهذه اللحظة، لأني أعلم أنه فيما مضى كانت النجاسة موجودة. طب بدي أستصحب، كيف أستصحب؟ أفرض أنه أنا ما برجع بالزمان، أفرض أنه بوقت الصلاة، هل كنت قد رأيت النجاسة؟ كلا، كنت شاكا. أستصحب الطهارة ماذا؟ إلى وقت إلى انتهاء الصلاة فعلا. واضحة ولا بعيدة؟ شوفوا نحن فرضين ماذا كانت الصورة؟ كان فرضين واحد عنده طهارة، بعد ذلك ظن الإصابة، بعد ذلك فحص، بعد ذلك صلى، بعد ذلك سمو رأى. قال الإمام صلاتك صحيحة، صلاتك ماذا؟ صحيحة. لا صلاتك صحيحة؟ قلنا لأنه هناك استصحاب. نسأل هذا الاستصحاب لوين عم يوصل؟ هل هذا الاستصحاب يصل إلى هذه اللحظة، لحظة السؤال أو لا؟ هل هو استصحاب إلى لحظة السؤال أو ليس استصحابا للحظة السؤال؟ نقول عندما رأيت فيها كم احتمال؟ احتمالين، أنها عين المشكوكة سابقا، يعني هذه النجاسة هي هذه قطعا، هذه هي النجاسة. هل يستطيع أن يستصحب إلى هذه اللحظة شيء؟ ها؟ في استصحاب؟ لماذا؟ لأنه يقين بالطهارة، قد انتقل باليقين بماذا؟ بالنجاسة. طب ماذا يستصحب؟ ماذا يستصحب؟ عشت عيد لو سمحت، الحمد لله على كل حال. ماذا يستصحب؟ قول شو دي استصحب الزلمة؟ ما قالوا لي ما استصحب؟ بلى في استصحب. ماذا يقول؟ يقول فالأرجع بالزمن. افترض نفسي ماذا؟ أنه قبل ما تجي هالمصايب كلها، بعض الأحيان واحد يهرب من واقعه، قبل ما تجي المصايب ها؟
يتجرد عن
المصايب اللي عندي فعلا، وأفرض نفسي في هذه الزمان. في هذا الزمان كان عنده يقين بالنجاسة أو لا؟
لا،
ما كان عنده يقين بالنجاسة. يستصحب ماذا؟
الصلاة.
هاي بيسموه استصحابه بلحاظ شو؟ حالة الصلاة، وقت الصلاة، مو بلحاظ وقت شو اسمه. أما إذا كان لم يعلم أنها النجاسة السابقة، هل يستطيع الاستصحاب إلى هذه اللحظة أو لا؟
يستطيع،
لأنه أصلا ولا مرة انتقد هذا اليقين. ما انتقد هذا اليقين بالطهارة إلا متى؟ إلا هنا، عندما علم، عندما رأى النجاسة. واضح إن شاء الله؟ عندما رأى انتقدت النجاسة يقين بالطهارة. واضح الفرق؟ فإذا هل هذا الاستصحاب الذي طبقه الإمام استصحاب بلحاظ حال الصلاة أو استصحاب بلحاظ حال السؤال؟ مبني على ماذا؟ على كلمة رأى. هل هو عين النجاسة السابقة أم أنه ماذا؟ أنه مشكوك أنه السابقة أو غير السابقة؟ يقول الماتن، اقرأ الرواية. في الرواية ماذا عبر زرارة؟ عبر هكذا،
فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. وين مفعول به؟ محذوف. مفعول به ماذا؟ ما لازم أعرف عليكم؟ مفعول به ماذا؟ محذوف. إذا كان المفعول به محذوف ما عم بقدر خبر هذا. أقسم بالله شو ظلم هذا. مفعول به مفعول به ماذا؟ محذوف. وإذا كان المفعول به محذوفا فحينئذ ما شو بنقول؟ منقول أنه لو أراد زرارة أني رأيت النجاسة تلك النجاسة لكان يعبر ثم رأيتها أو رأيته رأيت الشيء أو رأيتها رأيت النجاسة فيه. فحذف المفعول به قرينة على ماذا؟ فرأيت شيئا. هل هي السابقة هي شيء جديد؟ لا أعلم. لحاضرين الجلسة السابقة وطرحنا هذا المطلب، نحن جبنا رواية على الشرائع وقلنا بأن برواية على الشرائع صرح قال فرأيته فيه بنسخة على الشرائع، هذا احنا عبيرنا نسخة للتهذيب فقط هم. بس بديش تضيق، خلينا احنا على عبارة الكتاب مش بينا على ولا اشكال ما طرحته سابقا فعلا. فعلى كل حال اذا بتلاحظوا هذه العبارة فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه، لم يقل فرأيته. وحذف المفعول به أمارة على ماذا؟ أمارة على التشكيك فعلا، أنه هو يشكك أنه هي نفس السابقة أو شيء جديد. وبما أنه يشكك فالاستصحاب يكون بإحال حال الصلاة فعلا. واضح؟ وعندنا المؤيد، هو عبر عنده الماتم ماذا؟ بكلمة مؤيد، عبارته مؤيد. هو حتى السؤال عم يقول هي يكون أصحاب لحد حتى السؤال، لأنه عندما لم يعلم أنها الصادقة عنده يقين بالطهارة ظن بالإصابة، فحص لم يرى ما زال شاكا، صلى ما زال شاكا، رأى يحتمل أنها شيء جديد، يستصحب إلى هذه اللحظة فعلا. هذه واضحة. الماتن بالي عبر بكلمة يؤيد، مش هذا أقولها بعد شوية كلمة يؤيد. عندنا مؤيد لهذا الوجه، ما هو؟ أنه عندما قال زرارة ثم شو اسمه؟
يؤيد ذلك أن نظرت فلم أرى شيئا.
عندما قال زرارة فنظرت فلم أرى شيئا، عندما قال زرارة فنظرت فلم أرى شيئا، يعني هذا بالفحص وقت الفحص. ألا يحتمل أن يكون فنظرت فلم أرى شيئا يعني أنه لدي يقين بأنه لا شيء أو لا يحتمل أو لا يحتمل؟ ممنوع تحكي الموضوع إلى الإشكالات السابقة اللي ذكرناها في الجلسات بالمحاضرة هذيك. إحنا أشكلنا على الماتن فيما مضى، لا نريد عودة إلى الإشكالات، عم نشرح مطلب الماتن هلا. عندما قال فنظرت فلم أرى فيه، هذا نحن بنحب الرواية دالة بالاستصحاب هلا، ما تجي عم تقول لي لعله قعدت اليقين، صارت رواية صارت ظاهرة بالاستصحاب غض النظر، لأنه في إشكالات على الماتن بديش خد فيها. فنظرت فلم أرى فيه، ألا يحتمل فيها؟ يحتمل فيها معنيين، هي ليست ظاهرة باليقين لكنها ليست ظاهرة أيضا بماذا؟ بالشك. إذا كانت هي يقين فقطعا النجاسة هذه ليست النجاسة السابقة، لأنه لو كانت النجاسة هذه هي النجاسة السابقة لتزلزل شو؟ هذا اليقين، ولم يعد هناك مورد لقاعدة الاستصحاب. فهذا اليقين الذي يحتمل أن يكون موجودا فحينئذ يعين أن يكون الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة. عندما قال زرارة فنظرت فلم أرى، فحصت لم أرى، فيها احتمالان، فحصت فلم أرى يعني بقيت شاكا، وفي عندنا احتمال آخر ماذا؟ حصل لي يقين بعدم النجاسة. إذا حصل عنده يقين بعدم النجاسة يتعين أن يكون الاستصحاب بلحاظ متى؟ حال السؤال، لأنه لو كان بلحاظ حال الصلاة يعني اليقين السابق قد انتقض، ونحن عم نفرض استصحاب ما نفرض قاعدة يقين. فحينئذ بما أن العبارة هذه تحتمل الوجهين وعبارة زرارة مو ظاهرة في أحد المعنيين، فالإمام ليش بده يحمل زرارة ما لم يحمله كلامه؟ لابد أن يفرض كلام زرارة على صورة واضحة. شو الصورة الواضحة؟ ظن شك 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 استصحاب البقاء، أو تيقن بالطهارة شك شك استصحبه إلى حال السؤال. فإذا كان بقيت شاكا يستصحب أي طهارة؟ طهارة الأولى. إذا حصل له اليقين بعدم النجاة بعد الفصل يستصحب ماذا؟ طهارة الثانية. فإن شاء الله تعالى يستصحب الطهارة الثانية. فإذا أخذناه بلحاظ حال السؤال يمكن إجراء استصحاب بكلا الوجهين. أما إذا أخذناه بلحاظ حال الصلاة فلا نستطيع الاستصحاب إلا بلحاظ مين؟ بلحاظ الطهارة الأولى. طهارة الثانية تصير منقوضة في قاعة اليقين، لم تعد قاعدة الاستصحاب. هذا رأي الماتن. إيه فأعرف أنه في مشكلة بالمطلوب وأشرنا له سابقا الإشكال. ذكر الإشكال شكنا؟ هو الماتن رحمة الله عليه عندما أراد أن يوجه الرواية ترك الحديث عن الفروض الأربعة. طب أنت عملتنا فرضيات أربعة، أعطينا نتيجة حتى نعين فرضية من هذه الفرضيات الأربعة. هكذا نحن تعلمنا بالحوزة، يعطونا احتمالات ثم نحاول أن نعين احتمالا من هذه الاحتمالات. ما عمل هذا الماتن؟ شو خصني أنا تحط بذنتي؟ وأنا محبش أشكي على الماتن. الجهة الثانية محبش أشكي أنا. الجهة الثانية أن الاستصحاب هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟ وتوضيح ذلك أن قوله قول زرارة فرأيت فيه إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا، يعني بلحاظ حال السؤال. كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا إن كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريان حال الصلاة، بل يكون الاستصحاب إذا بدك تجريها بتكون قاعدة اليقين، بتكون هذه قاعدة اليقين فعلا، وإلا هو استصحاب بلحاظ حال السؤال. والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بصدقه، فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، ولا قرينة بل حذف المفعول فرأيت فيه بدلا عن جعله ضميرا فرأيته، لم يقل فرأيته، قال شو؟ فرأيت فيه، رأيت شيئا ما رأيته، بدلا عن جعله ضميرا، بدلا عن جعل المفعول ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهودة أو إلى الشيء المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالصدق. أقول هذه نسخة تهذيب مو نسخة علل الشرائع. على كل حال وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال، ويؤيد ذلك أن قوله قول زرارة فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين، أنه إذا صار عندي يقين بالطهارة ولكنه ليس له ظهور ببقاء الشك في خلاف ذلك، لأن إفادة حصوله يعني حصول اليقين بمثل هذا اللسان عرفية، لأنه ممكن واحد يقول ما لقيت، يعني قصدي عندي يقين مش موجود، فكيف يمكن تحميل السائل يعني أن يحمل الإمام السائل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاؤه بجريان الاستصحاب حينها؟ بل لابد أن تكون جواب الإمام متلائما مع كلتا الفرضيتين، مع فرضية أنه حصل لك يقين وفرضية أنه لم يحصل لك يقين، والجامع بين هاتين الفرضيتين ما هو؟ الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، مو الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة. ما أدري وضحت أو لا. طيب في مشكلة زرارة أتنا عبيك، كان زرارة الله يرحمه شو قال زرارة؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قال ولما ذلك؟ مش قال ولما ذلك، قال شو؟ ولما ذلك؟ مع استغراب، كان في استغراب واضح بالرواية، قال ولما ذلك؟ هذا من نوع الاستهجان. لا، إذا كان الاستصحاب بلحاظ حال السؤال ليش هالقد بده يزورها لهلكنا؟ ما أنت صليت كنت على يقين بطهارتك، شككت بكون النجاسة موجودة فحصت فبقيت شاكا، صليت وكنت شاكا رأيت النجاسة ولا تعلم أنها النجاسة السابقة، ليش مستغرب أن صلاتك صحيحة؟ وهل صلاتك كانت صلاة عن نجاسة حتى تستهجن؟ الاستهجان إنما يتحق يعقل متى؟ فيما لو كان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة. ليه؟ لأن كل صلاتك صارت ماذا؟ بالنجاسة. واضح ولا لا؟ شو الفرق بين الاستصحاب بلحاظ حال السؤال والاستصحاب بلحاظ حال الصلاة؟ بلحاظ حال الصلاة يعني أنت بتعلم أن صلاتك كانت ماذا؟ بنجاسة، لكن تغض النظر عن هذه اللحظة وتفرض نفسك وين؟ في الزمن الماضي. أما الاستصحاب بلحاظ حال وش اسمه؟ سؤال، يعني أنت ما بتعلم بوجود نجاسة حال الصلاة. فإذا أردت أيها الماتن أن تحمل الرواية على الاستصحاب بلحاظ حال السؤال، لم يعد هناك مبرر واضح لاستغراب زرارة، بل استغراب زرارة قرينة على أن الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة مو بحال السؤال فعلا. واضح؟ يجيب الماتن، يجيب الماتن رضوان الله تعالى عن هذا الكلام ويقول لعل، لعل طبعا الماتن عنده أجوبة أمتن بالبحوث من هذا الجواب لهنا. هلا بقولكم شو قال بالبحوث، أجوبته أمتن بكثير من هذا. بس قال الماتن لعل زرارة كان في ذهن وهم. ما هو هذا الوهم الذي في ذهن زرارة؟ أنه أنا عندما فحصت دخلت كان فحصي لم أجد نجاسة، فالذي برر دخولي في الصلاة ما هو؟ أني فحصت. ثم تبين أن فحص لعله يكون ماذا؟ خاطئ، لأنه يحتمل أن تكون النجاسة ماذا؟ صادقة. فخطأ الفحص هو الذي ماذا؟ لعله يبرر بطلان الصلاة. فاستغرب فقال له الإمام استصحب الطهارة. مش زرارة شو سوى؟ عم نحكي استصحاب لحال حال الصلاة. عنده طهارة، ظن الإصابة، فحص بقي الشاكا، صلى، ثم بعد ذلك رأى النجاسة. مش هيك؟ رأى النجاسة، يحتمل أنها السابقة، يحتمل أنها جديدة. هو عندما دخل الصلاة ما هو كان مبرره للدخول الصلاة؟ أني فحصت فلم أرى. الآن ماذا؟ أحتمل أن هذا الفحص كان فحصا ماذا؟ خاطئا. فحينئذ الذي برر دخول الصلاة هو الفحص، الآن فحصي تبين أعله خطأ، فلعل صلاتي باطلة. فالإمام قال له لا، مش المسألة هيك. شو بقى ورحت أنت؟ استصحب ماذا؟ بقاء الطهارة فعلا. طبعا هذا التوجيه مش كتير واضح، ينبغي أن يقال شيء آخر، يعني مثل ما ذكر الماتن في البحوث رحمة الله عليه. إما أن يقال مثلا بأن هذا السؤال من الزرارة في بداية حياته، وعاد جدا يسأل واحد عن مثل هذه الأسئلة فعلا. هذه الرواية عن أبي جعفر الباقر، وزرارة لم يولد عالم. هذا أحد المشاكل اللي تشوفها مع بعض العلماء، بيقول لك وجلالة زرارة تمنعه من دبالك شوي. يعني زرارة ليس من بيت ذق العلم زقا، وزرارة ليس من من كان ينام على وسادة فيها من زغب جبرائيل فعلا. أدي بس يعني اللي كان ينام على من زغب جبرائيل ناس معينين، هؤلاء ذق العلم زقا. أما أنه زرارة ما كان هكذا. وعم زمه أنا، فكرنا عم زمه أنت. إيه بعد حسنت، ما أنه زم لأحد من هؤلاء تعلموا هؤلاء. وهذا الجواب الثاني شهيد صدر ذكره، أنه لعل السؤال أصلا زرارة هو طبيعته هذه، هو عبارة عن كثرة السؤال حتى يستنبط ماذا؟ الكم الأكبر من القواعد والكبريات والكليات والمسائل. بيحب هو هالطريقة بالبحث. أقرأوا رواياته أنت، هو طبيعة زرارة كثرة ماذا؟ كثرة السؤال والتفريع وفرض الفروض ومشاكل هذه الأمور، لعله يستفيد ماذا؟ يستفيد كبريات ومشاكل. لأنه هو فهم زرارة من صغر سنه أن هذا العلم عليه مفتاح، عليه قفل ومفتاحه المسألة فعلا. هذا هو فهم هذه المسألة، هو يكثر من السؤال والتفريعات، ولعله تشعر بالتكرار بعض الأحيان، بس هو ماذا يريد أن يرى بأنه الكبرى يفهمها ويستوعبها من كل الجوانب. في رواية بيقول له آخر شيء ما بيقول له هذا وأمثاله يعرفه شو في رواية بيقول له أنه هذا وغيره كذا كذا، أنه ما جعل عليكم في الدين من حال، بس بل كان فيك أكثر من السؤال صادق يعني فعلا. فالإمام آخر شيء بيعطيه قاعدة، أو في رواية ثانية بيقول له كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، بيعطيها كبرى، بيقول له خذها طبقها ككبرى. على الجملة قال الماتن وليس في مجتمع المقطع، فعندنا وقت أصلا، نحن عشان وقت سبيل. طب اللي خلص الجهة الثالثة والرابعة، هذا المقطع سهل قرأناه سابقا، طبقوا لي وحدكم إن شاء الله تعالى فعلا. طب ماذا لو واحد أصر على هذا الاستغراب؟ وقال أنا هالاستغراب قرينة معينة لكون الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، فنقع بمشكلة. ما هي المشكلة؟ أنه كيف استصحاب الطهارة صحح صلاتك مع أن الاستصحاب تبين أنه استصحاب ماذا؟
خاطئ.
يعني ليس لك أن تستصحب إذا كنت بالعكس، فكيف هذا الاستصحاب برر لك ماذا؟ صحة الصلاة فعلا. يجيب الماتن بجواب سهل، يجيب الماتن بأحد جوابين على اختلاف المبنيين، جواب للشيخ الأنصاري وجواب على مسلك الشيخ الأخون. طبعا الماتن عنده رأي أنه في جواب عن هذا الإشكال، بس جواب الشيخ الأنصاري أن هناك سوء كبرى مستبطنة في الرواية، وهي إجزاء المأتي به مأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي. فإنك حال الصلاة كنت مستصحبا أو لا مستصحبا حكم ظاهري، تبين خطأ الحكم الظاهري بعد ذلك، امتثال الحكم الظاهري يجزئ عن الحكم الواقعي. أو نجيب بجواب الشيخ الأخون الذي تقدم معنا في أول الحلقة الثالثة، من يذكر في بحث عنوان ماذا؟ التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية. شو ذكرنا هناك؟ عم تتذكروا معي الأبحاث ولا لا أنتوا؟ مين كانوا حاضرين معنا؟ ناس مين كانوا حاضرين؟ ايه الأبحاث تحضروها فعلا. ما تقدم معنا في بحث استصحاب في تصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية، حيث ذكر الماتن رضوان الله تعالى عليه هناك بأنه في رأي للأخوند وتبعها على ذلك الأصفهاني أن بعض الأحكام الظاهرية لسانها لسان التوسعة، يعني بتوسع الحكم الواقعي، فالطهارة المعتبرة في الصلاة ليست الطهارة الواقعية، بل الطهارة المعتبرة في الصلاة الأعم من الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية. لسان أصالة الطهارة أصالة الحل والاستصحاب، فإن لسان ألسنتها ألسنة ماذا؟ توسعة. فأنت عند الصلاة يجب عليك إما أن تكون دخلت الصلاة بطهارة واقعية أو بطهارة ظاهرية. تبين خطأ الطهارة الظاهرية فليتبين، لكن أنا عند الصلاة أتيت ماذا؟ عن طهارة ظاهرية، وهذا كاف في المقام في الحكم بصحة الصلاة فعلا. هذا جواب الأخوند. في الجهة الرابعة من جهات هذا البحث، أقرأ لكم هذه العبارة بأخرى لكم وقد أجيب على ذلك تارة، هذه الجهة الثالثة، وقد أجيب على ذلك تارة كما عن الشيخ الأنصاري بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل، وهي إجزاء امتثال الحكم الظاهر عن الواقع. وأخرى بأن الاستناد المذكور يصح إذا افترضنا أن الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها، يعني نفس الاستصحاب، دليل الاستصحاب حاكم له توسعة بنفسها، تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة، بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة الواجبة لشرطها، تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة، لأنه أنت عند الصلاة أتيت بصلاة بطهارة ظاهرية. الجهة الرابعة ونسألكم الدعاء. يقول الماتن، هل هذه الرواية تعطينا قاعدة كلية أو لا؟ يقول الماتن، نعم تعطينا قاعدة كلية وغير مختصة بباب الاستصحاب. عندي قرينتين على ذلك، ها؟ غير مختصة بباب الوضوء أو باب الطهارة، باب الطهارة والطهارة هي الطهارة هنا، طهارة من الخبث، غير مختصة بباب الطهارة من الخبث. عندي قرينتان على ذلك. القرينة الأولى اللي حكيناها 87,000 مرة، التعليل بقضية ارتكازية، فحينئذ المناط على الكبرى الارتكازية الموجودة عند العقلاء، أو نقول نفس التعليل، هو الإمام أصلا في مقام التعليل، والتعليل بنفسه قرينة على ماذا؟ على التعميم فعلا. نعم؟ نعم؟
كيف نثبت وجود ذلك الارتكاز عندنا؟
بملحة تحليل وجدان البشر. في عندنا نحن في بحث السيرة العقلائية بالحلقة الثانية، ذكر الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه خمس طرق لإثبات كيف أن نحرز أن السيرة العقلائية المعاصرة متصلة بزمن المعصومين. واحدة منهم كانت عبارة عن القراءة التاريخية، واحدة تطبيق لقاعدة لو كان لبان، واحدة تطبيق أنه لو كان لهم بديل اشتهر هذا البديل، واحدة الرابعة كانت عبارة عن ما أدري شو، والخامسة كانت عبارة عن تحليل الوجدان العرف العقلائي. فننظر إلى مختلف الثقافات والأعراف نجد عندهم ماذا؟ نفس الوجدان، نفس المنطق. هذا يدل على أنه هذا ليس طبعا
خاص
اكتسب من عادات ثقافات، هذا طبع بشري عقلائي يقضيه الطبع العقلائي بشكل عام. ذكر الشيء فضل الحلقة الثانية، إذا بتحبوا تشوفوه راجعوا إن شاء الله تعالى. سناس الشهيد صدر إذا آمن به 100% أو لا، بس هاي طريقة ذاكرها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية. هذا البحث لكتب الشهيد الصدر في الحلقة الثانية، هاي الخمس طرق من أفضل ما كتب في هذا الموضوع. لذلك أصلا ما شفت أنا قبل الشهيد الصدر حدا كتب في هذا الموضوع، ما شفت واحد أنه كتب هيك بحث اسمه ماذا، كيف نحفظ اتصال السيرة به بزمن المعصومين. من إبداعات رضوان الله تعالى عليه مثل هذا، هو أصلا بحث السيرة العقلائية عند الشهيد الصدر إبداعي قائم بنفسه، لأنه أصلا هو السيرة العقلائية لم تكن تبحث في كتب الأصول فيما مضى إلا الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، هو الوحيد اللي عنوان عنوان اسمه ماذا، بحث السيرة. والشهيد صدر ببحوثه بيّن أنه لازم تنبحث هذه، وعقد لها بحثا مطولا مفيد جدا، بحث الشهيد صدر في السيرة العقلائية والمتشرعية. بالي وظهور كلمة لا ينبغي على كل حال. قال إنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب، نقول إنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على الطهارة والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها، خاصتان لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة، بل هو أوضح لوضوح كون الرواية في فقرة في الاستصحاب وردت تعليلا للحكم. طبعا الفقرة السابقة قضية ارتكازية، مضافا إلى ماذا؟ ورود أصل التعليل بغض النظر عن كونها قضية ارتكازية أو لا، وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي تؤكد أيضا. وعلى هذا فدلالة المقطع المزبور أو المذكور على المطلوب تامة. أما الفقرة السادسة فيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.